الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وجميع المسلمين. قال الشيخ حافظ حكمي رحمه الله: وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل. قال الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. وقال تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. وقال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. وقال تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. وقال تعالى: وأشرقت الأرض بنور ربها. وفي حديث الصور المشهور الذي ساقه غير واحد من أصحاب المسانيد وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه: إن الناس إذا اهتموا لموقفهم في العرصات تشفعوا إلى ربهم بالأنبياء واحدا واحدا من آدم فمن بعده، فكلهم يحيد عنها حتى ينتهوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا جاءوا إليه قال: أنا لها أنا لها، فيذهب فيسجد لله تعالى تحت العرش ويشفع عند الله في أن يأتي لفصل القضاء بين العباد فيشفعه الله، ويأتي في ظلل من الغمام بعدما تنشق السماء الدنيا وينزل من فيها من الملائكة، ثم الثانية ثم الثالثة ثم السابعة، وينزل حملة العرش
ثم الثالثة
ثم السابعة
كذا اللي عندنا أصور إن شاء الله، ثم الثالثة إلى السابعة، يعني تنزل الرابعة والخامسة والسادسة، يعني إلى السابعة.
وينزل من فيها من الملائكة ثم الثانية ثم الثالثة إلى السابعة، وينزل حملة العرش والكروبيون. قال: وينزل الجبار عز وجل في ظلل من الغمام، ولهم زجل من تسبيحهم يقولون: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبوح قدوس سبحان ربنا الأعلى، سبحان ذي السلطان والعظمة، سبحانه سبحانه أبدا أبدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء، ينتظرون فصل القضاء، وينزل الله في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي. رواه ابن منده، وقال الذهبي إسناده حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة نزل الرب إلى العباد. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يهبط الرب تعالى من السماء السابعة إلى المقام الذي هو قائمه، ثم يخرج عنق من النار.
يخرج عنق
ثم يخرج عنق من النار فيظل الخلائق كلهم فيقول: أمرت بكل أمرت بكل جبار عنيد، ومن زعم أنه عزيز كريم، ومن دعا مع الله إلها آخر. رواه أبو أحمد العسال في كتاب السنة. وفي الصحيحين من حديث الشفاعة عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه: يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يتبع الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو منافقوها. شك إبراهيم، يعني ابن سعد الراوي عن ابن شهاب. فيأتيهم الله تعالى فيقول: أنا ربكم، فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفناه، فيأتيهم الله في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا فيتبعونه، ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. وذكر الحديث بطوله، ولهما نحوه من حديث أبي سعيد، وفيه حتى يبقى من كان يعبد الله من بر أو فاجر فيقال لهم ما حبسكم وقد ذهب الناس، فيقولون فارقناهم ونحن أحوج منا إليهم اليوم، وإنا سمعنا مناديا ينادي ليلحق كل قوم بما كانوا يعبدون، وإنما ننتظر ربنا. قال فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوها في أول
في صورة غير صورته
التي رأوها في أول مرة، فيقول فيأتيهم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فيها أول مرة. التي رأوه فيها أول مرة فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا.
في اللفظ الآخر أنه إذا أتاهم في غير صورته التي يعرفون يقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، فإذا جاء ربنا عرفناه. فيأتيهم الله عز وجل في صورته التي يعرفون فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ويأتي إن شاء الله الحديث، يعني أنه إذا أتاهم في غير صورته وقال أنا ربكم ما يقولون أنت ربنا، يقول نعوذ بالله منك. فيأتيهم تعالى في صورته التي يعرفون، وهذا يدل على عظم شأن معرفة أسماء الله وصفاته، أنهم عرفوا الرب سبحانه وتعالى بما عرف به نفسه، وبالعلامة أيضا التي بينهم وبينه وهي السجود كما يأتي إن شاء الله عز وجل. نعم.
فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا، فلا يكلمه إلا الأنبياء، فيقول هل بينكم وبينه آية تعرفونه، فيقولون الساق، فيكشف عن ساقه فيسجد له كل مؤمن، ويبقى من كان يسجد لله رياء وسمعة فيذهب كيما يسجد فيعود ظهره طبقا واحدا. وذكر الحديث، ولا حديث في هذا كثيرة. قال الذهبي رحمه الله تعالى أحاديث نزول الباري متواترة، قد سقت طرقها وتكلمت عليها بما أسأل عنه يوم القيامة.
ذكر رحمه الله تعالى مجيء الرب عز اسمه، وهو صريح القرآن جلي بين، والرب تعالى يأتي للفصل بين العباد. قال عز وجل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقال عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك. أدلة صريحة جدا في أن الله تعالى يأتي. المخذولون من المتكلمين أول هذا المجيء، وقالوا إن الله تعالى لا يجيء في القيامة، وكذبوا هذه النصوص الصريحة مع صراحتها، وأن الله تعالى إذا قيل للمتكلمين من يفصل بين العباد القضاء، من يفصل القضاء يا معاشر المعتزلة والأشاعرة، من هو الذي يفصل بين العباد، الملائكة أو الرب؟ يقولون الرب. هذا الذي دلت عليه النصوص، أن الرب هو الذي يفصل، وهو تعالى يأتي ليفصل. صريح الآيات، صريح والنصوص جلية في هذا. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. قال تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. الآيات، الآيات في القيامة سبحانه وتعالى. أما مجيئه فحسب عظمته سبحانه وتعالى لا يخاض في كيفيته، أما المجيء نفسه فلا شك أنه حق، وأنه يجيء يوم الفصل كما يشاء للقضاء العدل، يعني يجيء ليفصل بين العباد. ودل على هذا النصوص الصريحة الكثيرة، وذكر الذهبي رحمه الله تعالى في ختام يعني هذه النصوص أنها متواترة، ولا شك أنها متواترة كثيرة جدا. فيأتيهم الرب سبحانه وتعالى لأنه ينادى في القيامة من كان يعبد شيئا فليتبعه، فالذين يعبدون الشمس يتبعونها إلى جهنم نسأل الله العافية والسلام، والذين يعبدون القمر يتبعونه أيضا فيقدمهم إلى جهنم ويجتمعون فيها، وهكذا من كان يعبد الطواغيت كل هؤلاء يجتمعون في جهنم، واليهود والنصارى تمثل لهم النار نسأل الله العافية كأنها سراب، فيقال لهم في ذاك اليوم العظيم ما تشتهون، فيقولون الماء، فيقال ألا تريدون، تمثل لهم كأنها ماء كأنها سراب نسأل الله العافية، فيذهبون ويتساقطون فيها. تبقى هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفيها المنافقون المؤمن والمنافق، فيسألون كل أمة ذهبت، فيقولون قد نودي من كان يعبد شيئا فليتبعه، ونحن نعبد ربنا، فنحن هنا حتى يأتينا ربنا سبحانه. يأتيهم تعالى في غير صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك، هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاء ربنا عرفنا، فيأتيهم عز وجل في صورته التي يعرفون، فيقول أنا ربكم، فيقولون أنت ربنا. ما العلامة؟ يقال هل بينكم وبينه آية يعني علامة تعرفونه؟ فيقولون الساق. وذلك أنه تعالى قال يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود، فلا يستطيعون. فمن كان يسجد نفاقا في الدنيا فإنه إذا أراد السجود يعود ظهره والعياذ بالله طبقا واحدا، ما يستطيع السجود فيخر على قفاه. أما من كان يسجد لله عز وجل فإنه يتمكن من السجود، فالساجدون ناجون. ثم إن في الحديث دلالة كما ذكر شيخ الإسلام على كفر تارك الصلاة. يقول رحمه الله تعالى هؤلاء المنافقون قد سجدوا في الدنيا ومع ذلك حجبوا ولم يتمكنوا من السجود في ذلك الموقف العظيم، فكيف بمن لا يسجد أصلا؟ المنافق في الظاهر يسجد لله عز وجل، لكن لأنه يسجد رياء فإنه لا يتمكن من السجود لله عز وجل. إذا ما حال الذي لا يسجد أصلا لا رياء ولا غير رياء؟ لم يكن يصلي نهائيا فلم يسجد الله تعالى سجدا. النجاة لمن يسجد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. فهم في الدنيا كانوا يدعون إلى السجود فيأبون أو يمتنعون يتكاسلون، والعلامة التي تكون في القيامة هي أن يكشف الرب تعالى عن ساقه، فالذي يسجد لله تعالى في الدنيا يتمكن من السجود في الآخرة، والذي لا يسجد نهائيا من باب أولى أن لا يتمكن، من باب أولى أن الذي لا يسجد نهائيا يكون حاله حال الكفار صلى الله العافية والسلامة فلا يتمكن من السجود. وهكذا كما سيأتي إن شاء الله عز وجل أن الله تعالى حرم على النار أن تأكل من ابن آدم مواضع السجود. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فدل على أن من لا يسجد تأكله النار جميعا، لأن الله تعالى جعل الذين في النار على نوعين اثنين. النوع الأول عصاة المؤمنين، فهؤلاء لهم علامة وهي أن مواضع السجود التي كانوا يسجدون بها في الدنيا لا تنالها النار. النوع الثاني من هم؟ الكفار، ليس هناك نوع آخر إلا الكفار. فالذين في النار لهم عذاب على نوعين وعلى درجتين، النوع الأولى والدرجة الأولى العذاب المستديم الذي يأكل صاحب النار أكلا تأما نسأل الله عافية، لولا أنه في النار لهلك وتقطع، لكنه كما قال تعالى لا يموت فيها ولا يحيا. النوع الثاني والدرجة الثانية من كانوا في عذابهم أخف، هؤلاء كرم الله تعالى مواضع السجود منهم فلا تنالها النار، فلهذا هذا الصنف لا يكون عذابه
بنفس عذاب الكافرين. ما الفارق؟ السجود. والسجود كيف يكون؟ في الصلاة. فدل على أن من لا يصلي لا يحرم على النار فتأكله النار كاملة كاملا، كما ذكر شيخ الإسلام في أدلة عظيمة ساقها رحمه الله في الفتاوى، من أحسن ما يكون في عرض الأدلة على أن تارك الصلاة يكفر. ومنه هنا، فإن العلامة التي بين المؤمن وبين ربه في القيامة أن يكشف رب العالمين عن ساقه عز اسمه فيسجد المؤمن. فالذي لم يكن يسجد في الدنيا لا يستطيع السجود، لأنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فما كانوا يسجدون، وإنما يسجد في الآخرة من كان يسجد لله تعالى في الدنيا. الحاصل أن الأدلة جلية وظاهرة وصريحة جدا في أن الرب يأتي عز اسمه لفصل القضاء بين العباد، ومجيئه تعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. نعم.
وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، كل يراه رؤية العيان كما أتى في محكم القرآن، وفي حديث سيد الأنام من غير ما شك ولا إيهام، رؤية حق ليس يمترونها كالشمس صحوا لا سحاب دونها، وخص بالرؤية أولياؤه فضيلة وحجب أعداؤه. قال الله تبارك وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقال تعالى: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. وقال تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا حجب أولياؤه فأي فضيلة لهم على أعدائه. وقال تعالى: إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون، سلام قولا من رب الرحيم. وقال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. وهذه الآيات صريحة الدلالة على رؤية المؤمنين ربهم تبارك وتعالى، لا تقبل تحريفا ولا تأويلا، ولا يردها إلا مكابر قد ختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، فمن يهديه من بعد الله. وقد تواترت الأحاديث بمعنى ما تضمنته هذه الآيات، رواها أئمة السنة والحديث في دواوين الإسلام عن فضلاء الصحابة وأجلائهم كأبي بكر الصديق وأبي هريرة وأبي سعيد وجرير بن عبد الله وصهيب وابن مسعود وعلي بن أبي طالب وأبي موسى وأنس وبريدة بن الحصيب وأبي رزين وجابر بن عبد الله وأبي أمامة وزيد بن ثابت وعمار بن ياسر وعائشة وعبد الله بن عمر وعمار بن رويبة وسلمان الفارسي وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبادة بن الصامت وأبي بن كعب وكعب بن عجرة وأبي الدرداء وفضالة بن عبيد وفضالة بن عبيد وعدي بن أرطة وعدي بن أرطاة وأبي موسى الأشعري وغيره رضي الله عنهم.
ذكر هنا رحمه الله ما يتعلق بالرؤية، وقد أجمع عليها أهل السنة قاطبة، وأن الله تبارك وتعالى يرى بالأبصار رؤية هي ألذ وأعظم نعيم أهل الجنة على الإطلاق. فيقول رحمه الله: وأنه يرى بلا إنكار في جنة الفردوس بالأبصار، فالرؤية بالبصر رؤية حقيقية. والذي يرى وجه الجبار تبارك وتعالى كما في الحديث: أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فالمؤمنون يرون ربهم تبارك وتعالى ويعاينون وجهه الكريم سبحانه وبحمده، وإذا رأوه تبارك وتعالى ذهلوا عن جميع النعيم الذي هم فيه، لأن رؤيته سبحانه وتعالى ألذ وأعظم وأجل نعيم الآخرة. أجمع على هذا أهل السنة، والآيات صريحة في كتاب الله عز وجل. يقول تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، من النظرة والبهاء والحسن، إلى ربها ناظرة. الوجوه تنظر، فيكون من آثار نظرها إلى رب العالمين النضارة والبهاء والحسن، آية صريحة، لأن الذي تكون به الذي يكون به النظر هو الوجه، والوجه ينظر بالعينين، فالآية صريحة في هذا. وقال عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وهي الجنة وزيادة وهي النظر إلى وجه الرب تبارك وتعالى، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا التفسير أنه قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، الحديث رواه مسلم. وهكذا فسر المزيد لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ذكرت الزيادة والمزيد من ضمن المزيد رؤية الرب تبارك وتعالى. ولما ذكر الله تعالى نكاله وعقوبته للكفار ذكر فيها أنهم يحجبون عن رب العالمين، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا قيل إن المؤمنين أيضا محجوبون عن الله، فما الفارق بين أولياء الله وأعداء الله إذن حتى تذكر هذه المسألة، مسألة حجب الكفار في مقام التنكيل بهم وفي مقام تعذيبهم، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فإذا قيل حتى المؤمنون محجوبون لا يرون الله، ما الفرق وما معنى إذن قوله في الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون؟ لما حجب هؤلاء الكفار في السخط دل على أن أولياءه يرونه في الرضا كما ذكر الشافعي رحمه الله تعالى. وهكذا النصوص الكثيرة في كتاب الله عز وجل، ويأتي كلام بإذن الله تعالى على النصوص التي استدلت بها متهور المعتزلة ومن لا يفقهون عن الله تعالى شيئا، وكيف أن هذه النصوص التي استدلوا بها هي في الواقع أدلة تدل على الرؤية لا تدل على عدم الرؤية لو كانوا يفقهون، لكن الأمر كما قال تعالى ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أما الأحاديث الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهي متواترة، ذكر عندك هنا رواية 29 من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، حديث كثيرة. وإذا كانت في جيل الصحابة بهذا العدد فهي في جيل التابعين أكثر، وفي جيل أتباع التابعين أكثر، لهذا كانت هذه المسألة من المسائل الكبرى الدالة على أن المخالف من الخارجين عن السنة والمقتحمين للبدعة والضلالة. وهي أحاديث كثيرة سيسوقها إن شاء الله رحمه الله تعالى، وساقها ابن القيم رحمه الله تعالى في حديث الأرواح أيضا وأطال فيها جدا، وأفرد لها الآجري اللالكائي رحمه الله تعالى سياقين طويلين في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، سياقا في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم للآيات التي ذكرنا وتفسير الصحابة أيضا، والسياق الثاني في الأحاديث المطلقة التي في رؤية الرب سبحانه وتعالى، وهي كثيرة جدا. وأفرد الدارقطني رحمه الله تعالى الرؤية بكتاب، وهي من مسائل المميزة الكبيرة والظاهرة الجلية بين أهل السنة وبين أهل البدعة، فلا يجحد الرؤية بالأبصار إلى وجه الله تعالى إلا المبتدع الضال. وما الذي جعلهم ينكرون الرؤية؟ الذي جعلهم ينكرون الرؤية أنهم إذا أثبتوا الرؤية فلا بد أن يثبتوا ماذا؟ الوجه، وهم لا يريدون إثبات الصفة. ولهذا الذين قالوا منهم بإثبات الرؤية ونفوا الصفات تناقضوا، لأن منهم من أثبت الرؤية لأن الأحاديث جلية جدا فيها والنصوص صريحة، لكن لما جاء الوجه تأوله فصارت الرؤية إلى ماذا؟ مع صريح قوله صلى الله عليه وسلم أسألك لذة النظر إلى وجهك، فصار عندهم شيء من الاضطراب والارتباك الشديد. وهكذا أهل الضلال حين تجاوزوا دلالات النصوص الصريحة وفهم الصحابة رضي الله عنهم والتابعين صاروا إلى هذا الخبص والتخليط، وسيسوقها إن شاء الله تعالى حديث كثيرة جدا وتستغرق عددا كبيرا من الصفحات، فإن شاء الله تساق تباعا بإذن الله.